بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
موارد الظمآن لدروس الزمان، الجزء الثاني، فصل. قال ابن القيم رحمه الله: لا يكون العبد متحققا إياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما الإخلاص للمعبود، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام: أحدها أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أهل إياك نعبد حقيقة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، ولا هربا من ذنبهم، بل قد عدوا نفوسهم من أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة، بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. القسم الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة، فليس عمله موافقا للشرع، وليس هو خالصا من معبود كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. وهذا القسم يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدعة والضلالات والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال. القسم الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الفقر والزهد. وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله، كما يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة، وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة، وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة، وأمثال ذلك. القسم الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله، كطاعة المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة، ويحج ليقال، ويقرأ القرآن ليقال. فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها، لكنها غير صالحة فلا تقبل. فقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم ثبت محبتك في قلوبنا وقوها وألهمنا ذكرك وشكرك ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. قال بعضهم أعز الأشياء في الدنيا الإخلاص، قيل لما صار أعز؟ قال لأنه ليس للنفس فيه نصيب. وقال آخر أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكما اجتهد في إسقاط الرياء من عن قلبي فكأنه ينبت فيه على لون آخر. فالإخلاص في غاية الصعوبة، فلذلك تجد كثيرا من الناس يشرح أعماله للناس، يذكر صدقاته وصيامه صيام التطوع، وكم حج من سنة وكم عمرة اعتمر وهو ما سئل، وأنه يحيي الليل بالصلاة والتلاوة، ويذكر الذين يساعدهم بجاهه وماله، يريد بذلك المنزلة في قلوب العباد وأنه من المحسنين. وهذا غلط وضرر عليك، فما دمت تعمل لله فما الداعي إلى ذكره لمن لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعاقل يعمل العمل خالصا لله، لا لأجل الخلق ولا لأجل النفس، وإلا دخل عليه مطالبة العوض أو تشوق إلى حظ من حظوظ الدنيا. والمهم أن يحرص على إخفاء أعماله، لأن الجزاء عند من يعلم السر وأخفى لا إله إلا هو، إلا إن ترجحت مصلحة الإظهار على الإخفاء، كأن يقتدى به في الصدقة أو الزكاة لإزالة التهمة عنه بعدم إخراجها. قال الله جل وعلا وتقدس: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجة والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال حين بعث إلى اليمن: يا رسول الله أوصني. قال: أخلص دينك يكفيك العمل القليل. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغلو عليهم قلب مسلم، ثلاث لا يغلو عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. أخرجه البزار بإسناد لا بأس به. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجهه. خرجه الطبراني بسند لا بأس به. وسئل الفضيل بن عياض: ما أخلص العمل وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. مواهب ذي الجمال عليك تترى بإحسان وأنت بها كنود، يزيدك منه فضلا كل يوم، وأنت بضده أبدا تزيد. تغرك أم دفر بالأمان عن العقبى لتغفل يا بعيد، ألا فانهض إلى الوهاب واشكر له نعما، واشكر له نعما غرارا لا تبيد. اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين الأبرار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. قال ابن الجوزي: تباعد عن أهل السوء وباعد أولادك عنهم، لا يعادونك بأفعالهم وأقوالهم وطباعهم، ولا يزال يقسو قلبك حتى يستأنس بهم فهناك الهلاك. والسوء يتفاوت، فمن أهله أهل الفواحش، ومنهم أهل اللهو، ومنهم أهل الغيبة والنميمة، ومنهم أهل الملاهي وآلات الطرب، فإنهم يسبون أهل العقول عقولهم حتى ينحلوا عن دينهم ومرؤتهم، فيعصر عليهم الخلاص لما يجدونه من لذة النغمات والأصوات، حتى يكون عادة وطبعا، فربما يجلس الرجل إليهم وهو كاره لسماع لغوهم، مستوحش من نفسه، ثم لا يزال على ذلك حتى يراه حسنا. من كيد الشيطان أن يورد ابن آدم الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، ويتخلى عنه ويسلمه للهلاك، ويقف يتشمت به ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والقتل واللواط والزنا، ويدل عليه ويفضحه. قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ذكر ابن القيم رحمه الله الأسباب التي يعتصم بها من الشيطان. الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة لا السمع العام. الثاني: قراءة المعوذتين، فإن لهما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله من شر الشيطان ودفعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم. وأمر عقبة بن عامر أن يتعوذ بهما دبر كل صلاة، وذكر صلى الله عليه وسلم أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح كفتاه من كل شر. الثالث قراءة آية الكرسي. الرابع قراءة سورة البقرة، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. الخامس خاتمة سورة البقرة، فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. السادس أول سورة حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان حرزا له من الشيطان يومه ذلك، وكان له حرزا من الشيطان، وكان حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أكثر من ذلك. الثامن وهو أنفع الحروز من الشيطان كثرة ذكر الله عز وجل، وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة الناس، فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس الذي إذا ذكر العبد ربه انخمس، فإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس. فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل. الحرز التاسع الوضوء والصلاة، وهذا من أعظم ما يحترز العبد به، ولا سيما عند الغضب والشهوة، فإنها نار تصلى في قلب ابن آدم، كما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، فما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة، فإن الصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال على الله فيها أذهبت أثر ذلك جملة، وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه. الحرز العاشر إمساك فضول الكلام، فإنها تفتح أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنك تلك الأبواب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فوائد ونصائح ومواعظ وحكم وآداب ووصايا. من أخلاق المؤمن حسن الحديث، وحسن الاستماع إذا حدث، وحسن البشر إذا لقي، ووفاء بالوعد إذا وعد، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سوء الخلق سبب النكد في الحياة والشرور والآثام، فعلى العاقل اللبيب أن يعرف الأخلاق السيئة ليجتنبها، وهي كثيرة ولا يخلو أحد منها، فتفقد نفسك وأزل ما فيها، فمن ذلك المكر والخديعة والخيانة والغش والكذب والغيبة والنميمة والسعاية والظلم والرياء والعقوق والقطيعة والكبر والعجب والزهو والأنفة من المسكنة والنفاق والخيانة والغدر والحسد والغل والحقد والشماتة والبغضاء وسوء الظن والتجسس على المسلمين وإضمار السوء والتربص بالدوائر ومساعدة الهوى ومخالفة الحق والرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى والجفاء والقسوة وقلة الرحمة والحرص والشره والطمع والطيرة والطغيان بالمال والفرح بإقبال الدنيا واستقلال الرزق واحتقار النعم والاحتقار بمصائب الدين واستعظام الدنيا والحزن على ما فات منها، والاستهانة بعلم الله عز وجل عند فعلك للذنب، والاستهانة بسماعه ما يصدر منك من المعاصي قولا وفعلا، وقلة الحياء من اطلاع الله عليك ومن اطلاع من عن اليمين وعن الشمال قعيد، وأنت لو اطلع عليك مخلوق ضعيف وأنت تعمل معصية الله لا لانزعجت، وأنت لو اطلع عليك مخلوق ضعيف وأنت تعمل معصية الله لانزعجت. فتنبه لذلك وراقب الله جل وعلا وتقدس، وكن منه على حذر. توارى بجدران البيوت عن الورى، وأنت بعين الله لا شك تنظر. توارى بجدران البيوت عن الورى وأنت بعين الله لا شك تنظر. وقال ابن القيم رحمه الله: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وهو العفو فعفوه وسع الورى، وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعه وبعلمه، لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. قال بعض العلماء: إخواني، إذا تقرب الناس إلى الله عز وجل بأنواع البر الظاهرة مثل الجهاد والحج والصوم والزكاة والصدقة وتلاوة القرآن وغير ذلك، فنافسوهم فيها واجعلوا أعظم الرغبة في طاعة القلوب التي لا يطلع عليها الإنس ولا الملائكة ولا الجن ولا يعلمها إلا علام الغيوب. فإن القليل من أعمال البر كثير لسلامته من الرياء وجميع المكبرات. ألا فتقربوا إلى الله بطاعة القلوب، فإن فيها المعرفة بعظمة الله وكبريائه وجلاله وقدرته وعظيم قدره سبحانه. وتقربوا إليه بمحابه وبغض مكارهه والرضا والغضب له وفيه، وتقربوا إليه بشدة الحب له والحب فيه والبغض من أجله. وتقربوا إلى الله بالمعرفة بأياديه الحسنة ونعمه الظاهرة والباطنة وأفعاله الجميلة ومنمه المتواترة على تواتر الإساءة منا، وهو جل وعلا وتقدس يعود بأنواع النعم علينا. ألا فتقربوا إليه بالخوف من زوال النعم وشدة الحياء من التقصير في الشكر، وتقربوا بالوجل من مكر الله تعالى والإشفاق على إمامكم، وتقربوا إلى الله بشدة الخوف منه وحقيقة الرجاء فيه والسرور بذكره ومناجاته والشوق إليه والرغبة في جواره، وتقربوا إلى الله بصدق اليقين والتوكل عليه والثقة به والطمأنينة إليه والأنس به والانقطاع إليه، وتقربوا إليه بالوفاء ولين الجانب والجناح والتواضع والخشوع والخضوع، وتقربوا إليه بالحلم والاحتمال وكظم الغيظ وتجرع المرارة، وتقربوا إليه بسلامة الصدر وإرادة الخير للأمة وكراهة الشر لهم، وتقربوا إلى الله بالرأفة والرحمة والشفقة والحوطة على المسلمين، وتقربوا إليه بالجود والكرم والتفضل والإحسان وصدق الوفاء، وتقربوا إليه بالقناعة والعفاف والكفاف والرضا بالبلغة واليأس من نائل الناس، وتقربوا إليه بالتدبر لكتابه وتفهمه والعمل به والإخلاص، وتقربوا إليه بمجاهدة إبليس لعنه الله ومخالفة الهوى والنفس الأمارة بالسوء والتفقد لأحوالكم والتقوى في كل أموركم، وتقربوا إلى الله بأداء الأمانات، وتقربوا إليه بالإحسان إلى المسيء والإيثار على أنفسكم وإن كان بكم خصاصة، وارغبوا في مكارم الأخلاق وتقربوا إلى الله بالتواضع والابتعاد عن الترفع على عباد الله المؤمنين، وتقربوا إلى الله بالفرح بمصائب الدنيا، وتقربوا إلى الله بالفرح بمصائب الدنيا والرضا بقضاء الله وقدره، وتقربوا إلى الله بالاستعداد للموت والبعث والنشور والحساب. دع التعليل والتسويف واقبل على مولاك تغنم نيل حظ، أدم بالحزم إقبالا عليه عسى تحظى بتوفيق وحفظ، ونق القلب من شبهات زيغ تراه معنويا ثم لفظي. ورد حوض الشريعة مع صفاء، ورد حوض الشريعة مع صفاء مع صفاء، وجانب كل ذي حسد وغيظ. ورد حوض الشريعة مع صفاء وجانب كل ذي حسد وغيظ، ورق النفس بالعرفان تزكو، وتغفر بالمنى من كل وعظ. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فصل: من أنفع الحياء أن تستحي من الله أن تسأله ما تحب وتأتي ما يكره. قال بعضهم: ربما أصلي لله ركعتين، قال بعضهم: ربما أصلي لله ركعتين فأنصرف وأنا من الخجل بمنزلة من ينصرف عن السرقة حياء من الله عز وجل لأني لم أوفها حقها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الدنيا كلها غموم، فما كان منها من سرور فهو ربح. وقال الجنيد رضي الله عنه: لست أستبشع ما يرد علي لأني قد أصلت أصلا، وهو أن الدنيا دار هم وغم وبلاء وفتنة، وإن العالم كله شر. ومن حكمه أن يتلقاني بكل ما أكره، فإن تلقاني بما أحب فهو فضل، وإلا فالأصل هو الأول. وقال بعضهم: يا أيها الناس، أنتم تحبون الروح والروح لله، وتحبون المال والمال للورثة، وتطلبون اثنين ولا تجدونهما الراحة والفرح وهما في الجنة، فالواجب على العبد ألا يوطن نفسه على الراحة في الدنيا وألا يركن فيها إلى ما يقتضي فرحا وأنسا، وأن يعمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه: الدنيا سجن المؤمن. فتوطين العبد نفسه على المحن يهون عليه ما يلقاه ويجد السلوان عندما يهواه. شعرا: يمثل ذي اللب في لبه شدائده قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، رأى الأمر يفضي إلى آخر فصبر آخره أولا، وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا، ولو قدم الحزم في نفسه لعلمه الصبر عند البلاء. فعلى الإنسان العاقل أن يتلقى ما يرد عليه من المصائب والهموم والغموم والأنكاد بالصبر والرضا والاستسلام عند جريان القضاء، فعن قريب إن شاء الله تعالى ينجلي الأمر ويستوجب من الله جل وعلا جزيل الشكر جزيل الأجر والثواب، والله ولي التوفيق. وقال أحد الزهاد: جوع قليل وعري قليل وذل قليل وصبر قليل، وقد انقضت عنك أيام الدنيا. وقال آخر: الصبر جماع كل فضيلة وملاك كل فائدة، جزيلة وملاك كل فائدة جزيلة ومكرمة نبيلة. قال الله جل وعلا وتقدس: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال جل وعلا وتقدس: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال جل وعلا وتقدس: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من أنزل حوائجه بالله تعالى والتجأ إليه وتوكل في أمره كله عليه كفاه كل مؤونة، وقرب عليه كل بعيد، ويسر عليه كل عسير. ومن سكن إلى علم نفسه وعقله واعتمد على قوته وحوله وكله الله إلى نفسه، وخذل وحرم التوفيق فلم تنجح مطالبه ولم تتيسر مآربه. شعرا: أقر على حكم الردى المتخمط، أقر على حكم الردى المتخمط، وقر كأن لم يسرع، وقر كأن لم يسرع المتخبط. عليك سبيل الخير وانظر إلى الذي تأبط شرا، هل نجى المتأبط. وإياك والتفريط في البر والتقى، فكم قرع السن الذهول المفرط. وحاول من الدنيا الدنية مخلصا، وأني وأنت الناشب المتورط. لعمر أبيك الخير ما عز قاسط ولو ملك الدنيا ولا ذل مقسط. تبرأ غال عن مساعيه مسرف، تبرأ غال عن من مساعيه مسرف، وأحمد عقب أمره المتوسط. سينخفض الطماح إثما وعزة، وينقبض التلعابة المتبسط. وقال آخر: سهونا عن مساورة المنايا، فيا لله من سهو العباد، وغرتنا مساعدة الأمان، فلم نحزن على العمر المباد. وكم نادت فأسمعت الليالي، ولكن لا مصيخ إلى منادي. مجاهرة بنكر دون عرف، وتمديد يعاد بكل نادي. يطول تعجبي منا حللنا، يطول تعجبي منا حللنا، ولم نخف السيول ببطن وادي. ولم أرى مثلنا سفرا تباروا إلى الغايات سيرا دون زاد. اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معاصيك، وأرشدنا إلى السعي فيما يرضيك، وأجرنا يا مولانا من خزيك وعذابك، وهب لنا ما وهبته لأولئك وأحبابك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. فائدة: قال ابن القيم رحمه الله: لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات، ولانت نفسه المتمردة، وانقادت بعد إبائها، وأقبلت بعد إعراضها، وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجه العبد وجهه بكليته إليه، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم لله وحده ظاهرا وباطنا، واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقد تخلص من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، قد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهوته، وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها. فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها، وفر إلى الله من الناس، وأنس به دون من سواه، لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة، وأنس بها ونفس مملوءة بطلب الفضوض والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. شعرا: ألم تر أن المرء يحبس ماله ووارثه فيه غدا يتمتع، كأن الحماة المشفقين عليك قد غدوا بك أو راحوا رواحا فأسرعوا، وما هو إلا النعش لو قد أتوا به تقل فتلقى فوقه ثم ترفع، وما هو إلا حادث بعد حادث عليك فمن أي الحوادث تجزع، وما هو إلا الموت يأتي لوقته فما لك في تأخيره عنك مدفع، ألا وإذا ودعت توديع هالك، فآخر يوم منك يوم تودع، ألا وكما شيعت يوما جنائزا فأنت كما شيعتهم ستشيع، رأيتك في الدنيا على ثقة بها، وإنك في الدنيا لأنت المروع، وصفت التقى وصفا كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع، ولم تعن بالأمر الذي هو واقع، وكل امرئ يعني بما يتوقع، وإنك للمنقوص في كل حالة، وكل بني الدنيا على النقص يطبع، وما زلت أرمي كل يوم بعبرة تكاد لها سم الجبال تصدع، فما بال عيني لا تجود بمائها، وما بال قلبي لا يرق ويخشع، تبارك من لا يملك الملك غيره، متى تنقضي حاجات من ليس يقنع، وأي امرئ في غاية ليس نفسه إلى غاية أخرى سواها تطلع، وبعض بني الدنيا لبعض ذريعة، وكل بكل قلما يتمتع، يحب السعيد العدل عند احتجاجه، ويبغى الشقي البغي والبغي يسرع. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات الحسرة والندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعظة. عباد الله، كلنا نعلم أن حياتنا مهما امتدت وصفت للزوال، وكذلك أن حياتنا مهما امتدت وصفت للزوال وكذلك كل واحد منا يعلم أنه أتى للدنيا للاختبار كما كلفنا به من العبادات والمعاملات وسيصبح الواحد منا عما قريب في حفرة وحيدا ليس معه أولاد ولا أموال، وحينئذ تكون أيها الأخ كأنك ما رأيت الدنيا ولا هي رأتك لحظة من اللحظات، ويا ليتك إذا زالت الحياة تزول دون أن يترتب عليها آثار، لو كان ذلك لأحب بعضنا الموت، لأنه يكون بشيرا بانتهاء الأمراض والمصائب والآلام، لكنك تعلم أنه يعقب ذلك الموت أهوال وأمور مزعجات تلاقي جزاء ما كان منك قبل الموت في الاختبار. فإن كنت قد أحسنت رأيت قبرك روضة نعيم، وإن كنت مسيئا رأيته نيرانا محرقات. عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد ووضعت الجنازة، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن إذا احتضر أتاه ملك الموت في أحسن صورة وأطيب ريح، فجلس عنده لقبض روحه، وأتاه ملكان بحنوط من الجنة وكان منه على بعيد، فاستخرج ملك الموت روحه من جسده رشحا، فإذا صارت إلى ملك الموت ابتدرها الملكان فأخذاها منه فحنطاها بحنوط من الجنة وكفناها بكفن من الجنة، ثم عرج بها إلى الجنة فتفتح له أبواب السماء، وتستبشر الملائكة بها ويقولون: لمن هذه الروح الطيبة التي فتحت لها أبواب السماء؟ ويسمى بأحسن الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيقال: هذه روح فلان، فإذا صعد بها إلى السماء شيعها مقربو كل سماء حتى توضع بين يدي الله عند العرش، فيخرج عملها من عليين فيقول الله عز وجل المقربين: اشهدوا أني قد غفرت لصاحب هذا العمل، ويختم كتابه فيرد في عليين، فيقول الله عز وجل: ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني أردهم فيها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا وضع المؤمن في لحده تقول له الأرض: إن كنت لحبيبا إلي وأنت على ظهري، فكيف إذا صرت اليوم في بطني؟ سأريك ما أصنع بك، فيفسح له في قبره مد بصره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونكير، فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا دريت. فيضربانه ضربة فيصير رمادا، ثم يعاد فيجلس، فيقال له: ما قولك في هذا الرجل؟ فيقول: أي رجل؟ فيقولان: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: قال الناس إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيضربانه ضربة فيصير رمادا، وليس الأمر ينتهي ويقف عند هذا الحد، فتبقى في قبرك على الدوام، فإنه أخف مما بعده، فتكون آلامك فيه أخف وإن كنت من أهل الشقاء والآثام، ولكن تعلم أن ما أخبر به الله سيقع، وهو القيام من القبور. قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وحينئذ تسوقك نتيجة اختبارك إما إلى الجنة وإما إلى السعير. من كان مكذبا بهذا والعياذ بالله فلا كلام لنا معه، لأن مآله إلى جهنم وبئس المهاد، لأنه من الكافرين. وإن كان مؤمنا بذلك كما أخبر الله ورسوله فهو الذي تفيد فيه المواعظ وضرب الأمثال، ويقال لماذا نراك متصفا بما يخالف قولك.
من فضلك تابع بقية المادة.